إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا
وعد الآخرة. وعد الآخرة. تقديم أسعد الشعبي وسعاد الويسي. وعد الآخرة وثائقي من إعداد وإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
الغدر والضلال والفسق والشر والفجور صفات بني إسرائيل منذ قديم الزمان، وقد بلغ بهم الكبر والغرور غايته، فتصوروا أنهم سيقتلعون الإسلام من جذوره.
اليهود أصل الشر والكذب والفسوق، والأمة الملعونة في جميع الكتب السماوية بما تأصل فيها من خبث وشر وفجور، وبما نالت به من لعنة الله والأنبياء والبشر على اختلاف العصور والملل والأجناس.
اليهود سلسلة متصلة من البغي والفساد والإجرام، استكبروا وعصوا وسعوا في الأرض مفسدين، ليصدق فيهم قول الله عز وجل:
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
في المدينة المنورة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهود إلى الإسلام، وخصهم القرآن بقسط كبير من الآيات، وقد أعلن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في الناس وحدة الرسالة السماوية في أصولها وعقائدها، ولكن اليهود استكبروا ولزموا موقف العداء والحسد، واتبعوا أساليب الكيد وتفننوا في المكر والخديعة.
في السنة الثانية للهجرة وقعت معركة بدر الكبرى، أولى المعارك الحاسمة في تاريخ الإسلام، وكانت بداية لمرحلة جديدة لجلاء اليهود وطردهم من أرض الإسلام.
حصلت المعركة ما بين المسلمين وبني قينقاع بعد مدة وجيزة تقارب شهر تقريبا من معركة بدر، وقعت الحرب بين الطرفين وتنتهي بترك بني القينقاع للمدينة، خروج من المدينة وذهابهم إلى منطقة أذرعات بالشام أو ما يعرف بأذرعات الشام اللي هي اليوم تقريبا جنوب السوري منطقة درعا وما شابه ذلك. وبذلك كانت أول مواجهة مع بني القينقاع وخروجهم وجلائهم عن المدينة المنورة. أثناء غزوة السويق التي وقعت بعد معركة بدر في العام الثاني للهجرة، غزوة السويق هي الغزوة التي حاولت فيها قريش الانتقام لقتلاها في بدر. أثناء هذه الغزوة تعاون بنو النضير مع قريش. بعد معركة أحد وقعت مواجهة مرة ثانية بين بني النضير هذه المرة والمسلمين، والمواجهة هذه دامت أسابيع. وتقول الرواية التاريخية الإسلامية إن هذه المواجهة كان سببها اكتشاف أن يهود بني النضير كانوا يحاولون اغتيال النبي، وكانوا أيضا يحاولون الكمين لأربعين مسلما بهدف قتلهم. وانتهت هذه الحرب مع بني النضير بالتوافق معهم على أن يخرجوا من المدينة المنورة، وبالفعل فقد خرج بنو النضير في العام الرابع من الهجرة من المدينة المنورة، قسم منهم ذهب إلى خيبر والقسم الآخر التحق بجنوب بلاد الشام، وهذا ما يعرف في التاريخ بالجلاء الأكبر لليهود من المدينة.
اشتد عداء اليهود للرسول ولأصحابه، وجاهروا بالغدر والخيانة بعد معركة أحد، ونقضوا عهده وانحازوا إلى الأحزاب بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة وجلاء بني قينقاع وبني النضير عن المدينة وطأطأوا رؤوسهم في هوان. وصدق الله تعالى القائل فيهم في سورة الحشر:
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
حلت الهزيمة والذل بكفار قريش وبيهود المدينة في معركة الأحزاب التي قضت قضاء تاما على من تبقى من بطون اليهود من بني قريظة في يثرب، بعد أن نفذ فيهم حكم الصحابي الجليل سعد بن معاذ بالخروج من المدينة.
بعد معركة الأحزاب مباشرة وقعت غزوة بني قريظة مباشرة. تقول الرواية الإسلامية: على إثر نقض بني قريظة للاتفاقات مع الرسول وعدم تنفيذ اتفاق النصرة، كان في بينهم اتفاق نصرة أن ينصر بعضهم بعضا، فرفض بنو قريظة في اللحظات الحرجة، وكلنا يعرف اللحظات الحرجة في معركة الأحزاب، رفضوا دعم النبي ونصرة النبي، بل أكثر من ذلك اتفقوا مع الأحزاب لتشكيل جبهة داخلية تضعف موقف المسلمين في الحرب. وهذه اللحظة تصفها لنا سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن في هذه اللحظة الحرجة تخلف بنو قريظة عن النصرة وفق اتفاق مسبق، بل زاد على ذلك أنهم ساهموا في توجيه طعنة للمسلمين اعتبرها المسلمون قاسية جدا في لحظة تاريخية حرجة، لحظة الوجود الإسلامي كله كان مهدد بالخطر. انتهت معركة الأحزاب. قبل أن يرتاح المسلمون صلى النبي صلاة الظهر، نزل عليه الوحي كما تقول الرواية الإسلامية: بسرعة اذهب إلى حصون بني قريظة. هنا أمر النبي بالنفير العام وأمر فورا بالتوجه إلى حصون بني قريظة. ورد أن النبي عندما أمر المسلمين أن يتوجهوا إلى حصون بني قريظة فورا قال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، يعني حتى لو أذن العصر لا تصلوا العصر قبل أن تصلوا إلى حصون بني قريظة، يعني أراد استعجالهم بأعلى مستوى من الاستعجال. لذلك ابن سعد في كتاب الطبقات يصرح يقول: فدعا رسول الله عليا فدفع إليه لواءه وبعث بلالا فنادى في الناس أن رسول الله يأمركم أن لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، واستخلف رسول الله على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم سار إليهم في المسلمين وهم 3000 والخيل 36 فرسا، وذلك يوم الأربعاء 7 بقين من ذي القعدة. وهنا تنقل الكلمة المشهورة المعروفة لسعد بن معاذ أنه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فعلم الأوس أن الحكم سوف يكون شديدا، اشتهر أن رسول الله علق فورا بعد صدور حكم سعد بن معاذ فقال: قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة أو من فوق 7 سماوات.
في السنة 7 للهجرة وبعد صلح الحديبية كان مسير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فحاصرها، وسقطت حصون خيبر، وانتهت قصة اليهود في المدينة المنورة وما حولها بعد تطهير خيبر وطرد اليهود منها.
جاء الدور على يهود خيبر، فقد كانوا في المقام الأول من حرض الأحزاب على مهاجمة المدينة، وكانت وكر الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. ولما كانت ليلة الدخول قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. ففتح المسلمون حصون خيبر حصنا بعد آخر، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم على آخر معقل من معاقل اليهود في المدينة.
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود قضاء نهائيا، وانتهت تلك الجولة الإسلامية من جولات المعارك التاريخية ضد أعداء البشر. وعد الله لا يخلف، ونهاية اليهود حتمية في وعد الآخرة.
كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
وعد الآخرة، وعد الآخرة. تقديم أسعد الشعبي وسعاد الويسي. وعد الآخرة وثائقي من إعداد وإخراج إبراهيم عباس الحميضة.